بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا قد مر بنا في الدرس الماضي. قوله سبحانه وتعالى: حولين كاملين، مع قوله وفصاله في عامين، يدل على أن مدة تمام الرضاع سنتان، وهذا قول الجمهور كما مر بنا في قراءة ذلك من كلام ابن كثير رحمه الله. فأما قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، استدل بها أهل العلم على مسائل. منها أن أقصى مدة يمكن أن يقال عن المرأة أنها حملت هي 6 أشهر، لأن الحولين 24 شهرا، وتمام 30 شهرا 6 أشهر، فهي أقل ما يمكن أن تحمل فيه المرأة وتلد. ومعنى ذلك أن المولود إذا ولد فإنه يكون على 9 أشهر، وقد يكون على 8، وقد يكون على 7، وأقل ما يكون على 6، وقد يعيش ربما لا يعيش. عند الناس أن ابن 6 أشهر وابن 8 أشهر الغالب فيه عدم العيش، أنه يموت، وأن السباعي والتساعي أن الغالب فيه أنه يعيش، والله عز وجل له الأمر كله. ويستفاد من هذا مثلا: لو أن امرأة سافر زوجها أو وصل إليها، مثلا زوجها من سفر، ثم بعد 5 أشهر وضعت طفلا سويا، فهذا لا يكون قرين على أن الولد ليس من ذلك الزوج. وأشياء استدل بها أو ذكرها أهل العلم من أحكام ستأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على هذه الآية من سورة الأحقاف، فهي نعم كذلك في سورة لقمان. وقول الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، من هو الذي ولد له؟ الأب. وعلى المولود له الذي هو الأب. لم يقل الله عز وجل وعلى الزوج، لأنه كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا بعد آيات الطلاق، طلق خرجت المرأة من عدتها، فلا يسمى زوجا إلا باعتبار ما كان. وكذلك أيضا ذكر المولود له فيه من البلاغة أن النفقة التي ينفق على المرأة وعلى ابنها لعلاقة ورابط أن هذا المولود لهذا المنفق وعلى المولود له. لماذا ينفق؟ لأنه قد ولد له، فهذا الابن له، فعليه أن ينفق على هذا المولود وعلى أمه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قوله رزقهن أي أن ينفق على هذه الأم التي كانت زوجة له أو لا تزال زوجة له، ينفق عليها. لو طلقها وليس لها ولد منه وليست مرضعة وخرجت من عدتها فلا نفقة لها، خرجت من عدتها. لكن بوجود الولد تبقى النفقة، تبقى كذلك أيضا الكسوة بالمعروف. لم يحدد الشرع كم هذه النفقة، دينار ديناران في الشهر، أقل أكثر، لأن الشرع حكيم، لأن هذا شرع حكيم شرعه العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. والناس لا يستوون، والأماكن لا تستوي، والحياة مختلفة بين بقعة وأخرى، وبين حياة وأخرى، وبين جيل وآخر، وبين جنس وآخر، جنس العرب جنس العجم، بلاد العرب بلاد العجم، بل في البلاد العربية دول فقيرة والدول المتوسطة والدول الثرية. فلهذا جاء في مثل هذه المسألة وما أشبهها الرد إلى ما تعارف عليه الناس، الرد إلى ما تعارف عليه الناس. هذه قاعدة عظيمة جدا جدا، أن ما جاء في الشرع ولم يحد له حد فإنه يرجع إلى العرف، بدلالة هذه الآية وما أشبهها في أبواب النفقات وأبواب كثيرة قد بوب عليها البخاري رحمه الله في صحيحه، أن العمل بما تعارف عليه الناس. فقوله بالمعروف، رب زوجة مثلا ينفق عليها في الشهر، ينفق عليها في الشهر في بعض الأماكن $5، لو جينا مثلا إلى اعتبار العملة الصعبة هذه، وأخرى $10، في الشهر، وثانية $50، وأخرى 100، وأخرى لا تكفيها 500، اختلاف كان الآخر وما تعارف الناس عليه. اليوم مثلا المحاكم قد تحكم بأن النفقة، لنفترض أنها حكمت أن نفقة هذه المرأة مع جنينها أنها 40,000 في الشهر بحساب هذه العملة التي نحن فيها، أو 50,000. 50,000 كم هي بالسعودي؟ 100. لو أن هذه المرأة في السعودية مثلا في أرض الحرمين يختلف، ربما هناك يحكم لها القاضي ب500 في الشهر، هنا ب100 لها ولولدها، وهناك ب500. وربما في بعض الدول الأخرى قد يحكم لها بما يقارب 1,000 السعودي، حسب المكان وحسب الظرف والزمان. وهم يراعون هنا في المحاكم، وهي مراعاة لها أصلها في الشرع، مراعاة دخل المنفق. ولهذا قال سبحانه: لا تكلف نفس إلا وسعها، أن هذا ينظر فيه إلى دخل المنفق، هذا المولود له الذي هو الأب، أب ذلك الولد، كم مرتبه، كم دخله، مدخله في الشهر. فبعض الناس قد يكون مرتبه في الشهر 100,000، بعضهم قد يكون في الشهر يأخذ 200,000، بعضهم أقل بعضهم أكثر، فينظرون إلى مثل هذا ويقايسونه ويجعلون حكما في ذلك فيما يظنون أنه ليس بإجحاف على هذا ولا ظلم على هذا. ولهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. قد يقول قائل: النفقة للمرأة التي ترضع ولد ذلك المولود له، والتي تحضنه وتربيه وإلى آخره، النفقة واضحة، فما بال الكسوة، رزقهن وكسوتهن؟ قل: هذا حكم الله وهذا شرع الله، أنه يعطيها كسوة على ما يتيسر، ولا سيما إذا كان مرت أيام يحتاج الناس فيها إلى كسوة كعيدين ونحو ذلك فيعطيها. وهذه المرأة تكون لها رزق ونفقة ربما من زوجين أو من رجلين، لو تزوج بها بعد أن خرجت من عدتها وطلقها ذاك الأول، ينفق عليها نفقة أنها تهتم بولده وترضعه. ولو تزوجت بآخر فسينفق الآخر عليها نفقة أنها زوجة له، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فينفق عليها لأنها تحت مسؤوليته. لا تكلف نفس إلا وسعها، كما قال الله عز وجل في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله لا يكلف النفس، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يطلب ممن دخله محدود أن يأتي بما لا يقدر عليه، وإنما بما يستطيعه ويقدر عليه من دون تحايل ومن دون مضارة. ولهذا قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. من هنا أخذ أهل العلم من هذه الآية وغيرها القاعدة المشهورة لا ضرر ولا ضرار. ورد فيها حديث أبي سعيد وهو حديث ضعيف من جهة السند، لكن أدلة الشريعة تدل عليه وهو أمر مجمع عليه، لا ضرر ولا ضرار، لا يقع الضرر على الوالدة ولا يقع الضرر على المولود له. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله لا تضار، انتبه لهذا، لا تضار تحتمل هذه الصيغة تضار أنها صيغة مبنية للفاعل أصلها لا تضارر والدة بولدها، وتحتمل أن تكون على بناء المفعول لا تضارر والدة بولدها، والمعنى يختلف. فالمعنى على الأول لا تضارر والدة بولدها بمعنى أنها لا تجعل ولدها سببا لتضر به المولود له، لا تجعل ولدها سببا لتضر به ماذا؟ المولود له. هذا على الأول لا تضارر والدة بولدها، تجعل الولد سببا لتضر به أباه، لتضر به أهل زوجها. وعلى الثاني لا تضارر، أن أصلها لا تضارر أي لا تضر هذه الوالدة بولدها فتنقص من النفقة وتؤخروها وتهملوها وتجعلون هذه المرأة متضررة بسبب رعايتكم السيئة لهذا المولود. وفي المقابل ولا مولود له بولده، أيضا الفعل هو الفعل على الوجهين، المولود له لا يضارر بمعنى يضر الأم وابنها، ولا يضارر أي لا يقع عليه ضرر من الأم وأهلها، لا ضرر ولا ضرار. وهذا حكم الله، هذا هو القسط، وهذا هو الحق، وهذا هو العدل، كما قال الله عز وجل في حق الأزواج ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهنا كذلك لها وعليها، تأخذ حقها ولا تعتدي على غيرها، على حق غيرها. قال وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. قوله على الوارث مثل ذلك أنه يقوم بالنفقة على هذه المرأة وعلى هذا الولد، يقوم بالنفقة على قريبه. قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قيل في عدم الضرار لقريبه، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. والمعنى أن الوارث ينفق على والدة، الوارث ينفق على والدة الطفل. لو أن هذا الوالد قدر عليه أنه توفي فالنفقة على الطفل وأمه من التركة، وهي من الحقوق المتعلقة بالتركة، من الحقوق المتعلقة بالتركة. قال رحمه الله: وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر وجمهور السلف، ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة، عن سمرة مرفوعا، حسن عن سمرة في سماعه منه خلاف في غير حديث العقيقة. من ملك ذا رحم حرم عتق عليه، عتق عليه معناه إذا اشتريت عبدا وكان هذا العبد أخا، أو كان هذا العبد ابن أخت، ابن أخ، رحم عتق عليه، معناه بمجرد شرائك له يصير حرا، لأنه رحمك لا يجوز أن تستعبده، جعله عبدا. قال: وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله. قد قال سفيان الثوري عن العمش عن إبراهيم عن علقمة سند صحيح أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال: لا ترضعيه. علقمة يقول: لا ترضعيه. وقد قال ابن كثير قبل ذلك: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. ثم ذكر آية سورة النساء الصغرى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. قوله: لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، تقول له: خذ ولدك، كما يفعل بعض النساء، خذ ولدك، تترك له ولده وتمشي بيت أهلها. وربما وقد طلقت وخرجت من عدتها وهي عند أهلها ترسل له ولده لتضر به، هو كما أنه ابنه هو أيضا ابنها، لكن لماذا تفعل ذلك؟ تقول: نعم يحنب به، أو نعم هكذا، تجعله ينظر في أمره ليعرف قدرها أو نحو ذلك، أو تريد أن تكيد له أو أن تضره. هذا كله لا يجوز. لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته. هذا على أن تضار مبنيا على الفاعل أم على المفعول؟ لا تضار والدة بولدها، لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيتها، بتربيته. هذا على أن المعنى لا تضارر، أو لا تضارر، لا تضارر، على أنه للفاعل، أي لا تضر الوالدة بولدها، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا. شو ما هو اللبأ؟ اللبأ هو أول ماذا؟ اللبن الذي يكون في أول الأيام، لبن الأم الذي يكون في أول الأيام، أول ثلاثة أيام، هذه اللبأ. حتى في غير الإنسان، في الأبقار إذا ولدت البقرة ماذا يجعلون بعد ولادتها؟ نقول الناس اللبأ، وهو اللبأ. وذلك نعم من أنفع ما يكون للولد حتى تسقيه اللبع الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك. لو كان عن اتفاق تقول له أنا ما أستطيع أن أرضعه، انظر له مرضعة، قال المرضعة موجودة وكانت هناك جارة له معها ولد ترضعه، فقال لها سأتي بولدي بجوار ولدك وترضعيه، قالت طيب، ويعطيها أجرة معلومة، فهذا ليس مضارا لهذا الأب. فإذا كان من غير مضار يجوز أن تدفع الولد للوالد، أما لتضر به وهي تعلم أنه لن يستطيع أن يقوم عليه ولا أن كذلك أيضا يتحمل تربيته وحده لانشغاله، ليس له جدة هذا المولود، جدة أم الأب، ولا معه كذلك أيضا من يرعاه، فهذا لا يحل لها، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. كذلك في الجانب الآخر يأتي الأب ويقول هذه ولدي، يأخذ ولده وهو ابن أسبوع ليحرق قلب أمه كما يقول بعض الناس، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا إضرار بها، لكن لو كان عن اتفاق فلا بأس. ولهذا قال ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها، هذا كذلك على أنه مبني للفاعل لا يضارر ولا يضارر، بالعكس اجعل الحكم الثاني للأول، لا تضارر والدة بانتزاع الولد منها، واجعل الحكم الأول للثاني، لا يضارر المولود، أي بحيث أنها تدفعه قبل أن تسقيه اللبن وقبل وهي تريد أن تضر به. طيب، هذا ما يتعلق بماذا بدرس اليوم، وهي مسائل وأحكام، حتى لو تأخرنا فيها قليلا لأننا نحتاج إلى بيانها وتوضيحها. يقول إذا لم يقبل الزوج الثاني ومنعها أن تأخذ النفقة من الزوج الأول، هل تسقط عليه النفقة؟ تبقى نفقة الولد. إذا تحمل هو نفقة الزوجة التي تزوجها، قال لا تأخذي منه شيئا ورضيت بذلك برضاها، أسقطت حقا لها، لا بأس. أما المولود الذي هو الطفل فنفقته على أبيه، نفقته على أبيه. مات رجل وامرأته حامل فوضعت، فعلى من نفقة الطفل؟ من التركة؟ نفقة الطفل، مات رجل، هذا مات، ما هو طلاق، موت، مات، يقسم المال، ينتظر المال حتى يخرج هذا الحمل، فإذا ظهر أنه بنت قسم المال على حسب ذلك، وإذا ظهر أنه ابن قسم المال على حسب ذلك، ونفقته على من يليه، نفقته على من يليه من ماله، لأنه سيرث من أبيه أو ممن يليه ممن تلزمه نفقته من جد أو نحو ذلك. يقول الأخ قال في تاج العروس اللبا كضلع بكسر الأول وفتح الثاني مهموز مقصور ضبطه الليث، ولو قال كعنب كما في المحكم كان أحسن. إذن اللبا عندنا خطأ، اللبا كذا عندنا مشكول باللبا. طيب أحسنت، قال عندنا لكن لا يحل لها شكلها عندنا اللبن. عندك اللبأ؟ طيب، قد ضبطه في تاج العروس أنه بالكسر لبأ، ويقال اللبأ أيضا مقصور، فالتي عند الناس عربية فصيحة اللبأ. طيب سنت، بارك الله فيك. أنا عندي الشكل خطأ في الكتاب، شئت على الشكل، فلهذا الضبط أتقن من الشكل، الشكل قد يخطئ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.